بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السادسة، هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها؟ قال عامة العلماء أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنها، سواء كان الولي أبا أو غيره، حديث عباس وابي هريرة رضي الله عنهم اللذين في الباب. وكذا يدل على ذلك حديث الخنساء بنت خدام في صحيح البخاري أن أباها زوجها وهي ثيب كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وجاء عن الحسن والنخعي تجويز ذلك. وقولهم لا دليل عليه، وهو مخالف لقول عامة أهل العلم، إما أن يكون لم يثبت عنهما أو لم يبلغهما الحديث في ذلك. المسألة السابعة، إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ، فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها؟ صغيرة لم تبلغ وقد صارت ثيبا. قال ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها لعموم حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما اللذين في الباب، وقول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وبعض الحنابلة وابن حزم. قال جماعة من أهل العلم: يجوز له تزويجها بغير إذنها لحديث عائشة رضي الله عنها أنها زوجت وهي بنت 6 سنين بغير إذنها، ولم يعتبر إذنها لا لأنها بكر بل لأنها لا تعقل معنى ذلك الأمر، فكذلك الثيب. وهذا قول مالك وداود بحنيفة وبعض الحنابلة. إذن العلة من جواز تزويجها بسن مبكر ليس كونها بكرا، وإنما ماذا؟ كونها غير مميزة لهذه الأمور. وعلى هذا فالثيب نفس الحكم، إذا كانت بسن مبكر كأن تكون في هذا العمر 8 أو 9 وقد صارت ثيبا فكذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: يتخرج وجه ثالث للحنابلة أن ابنة 9 سنين يزوجها بإذنها، ومن دون ذلك فعلى ما ذكر من الخلاف. قال أبو عبد الله: وفق الله قول مالك ومن معه أقرب، والله أعلم أنه يجوز له أن يزوجها بغير إذنها، وإذا بلغت إلى حد تعقل الأمور. فتقدم أن ما ذكره شيخ الإسلام أرجح من أنه يعتبر إذنها إذا كانت بكرا، فالثيب من باب أولى. قال المسألة الثامنة: ما هو المعتبر في إذن الثيب؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، أي للحديث الوارد، للخبر أي للحديث الوارد في ذلك، في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع اعتبر فيه الإذن غير أشياء يسيرة وقيم فيها الصمت مقامه لعارض. المسألة التاسعة: ما هو المعتبر في إذن البكر؟ عامة العلم على أن المعتبر في إذن البكر هو السكوت، لا فرق في ذلك بين كون الولي أبا أو غيره لعموم حديث الباب. وقال بعض أصحاب الشافعي: في صمتها في حق غير الأب وجهان، يعني إذا كان المستأذن لا أخوها، فحمل بعض الشافعي على أنها تتكلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة، يصان الشافعي عن إضافته إليه وجعله مذهبا له، مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرج منصف على هذا القول، لأن الأدلة واضحة في ذلك. المسألة العاشرة: إذا أذنت البكر بالنطق، استأذنت فنطقت بالموافقة. قال عامة العلم على أن إذا أذنت بالكلام جاز أيضا، واعتبر منها الإذن، لأن المقصود من الحديث هو معرفة إذنها، ف فإذا تكلمت به حصل المقصود، وخالف ابن حزم الظاهري فلم يعد ذلك إذنا، وهذا من جموده الممقوت. يعني إذا سكتت تزوجها نطقت بالموافقة فلا تتزوج، فلا يعتبر إذنا، هذا من جموده الممقوت. قال المسألة الحادي عشرة: إذا ضحكت البكر أو بكت فهل يعتبر إذنا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك يعتبر إذنا ما لم تظهر قرينة تدل على أن البكاء أو الضحك حاصل لعدم الرغبة في ذلك، والله أعلم. والعجب أن بعضهم بالغ في ذلك، قال ينظر إلى دمعها هو حار أو بارد، إن كان بارد فهو دمع فرح، وإن كان حار فهو دمع حزن يخشى أنها ما تأذن، لا بد أن تصرح. نعم أكيد يعني هذا لا لا بس يعني يحصل لو قد يحصل يعني حزن على الفراق، ربما تنسى البكاء بعد ما تخرج من البيت ما زالت عند عتبة الباب. كيف عرفت؟
لا بعد لا كيف سيد وقال كيف ما يعني كلفت أبو هؤلاء قال كيف ما هل يعتبر
إذن؟ نعم. قال المسألة الثانية عشرة: من صار ثيبا بوطئ حرام، أي بالزنا، فهل يعتبر الإذن بالسكوت أو الكلام؟ ذهب جماعة من العلم لأن المعتبر هو نطقها أن قد صارت ثيبا، وقول أحمد والشافعي ومحمد وأبي يوسف لأنها صارت ثيبا فيشملها عموم الحديث المذكور في الباب، الثيب تستأذن وإذنها، نعم الثيب تستأمر في نفسها. وذهب جماعة آخرون لأن حكمها حكم البكر، إلى أن حكمها حكم البكر، وهو قول مالك وأبي حنيفة، واختار ابن حزم وابن القيم، كما أن حكمها حكم البكر في الحدود، كما أنها في الحدود لو زنت مرة أخرى تجلد أم ترجم؟ أزالت في حكم البكر تجلد. ولأن الاستحياء حاصل فيها، وقال ابن القيم بل الاستحياء عندها أشد بسبب الجريمة التي وقعت فيها، يعني ربما تستحي أكثر أن توافق بسبب ما حصل منها من الذنب. قال ابن القيم بل الاستحياء عندها أشد بسبب الجريمة التي وقعت فيها، وذا القول أقرب الله أعلم. إذا ما كان عندها حياء ربما تتكلم، لكن المعتبر هو السكوت، فإذا تكلمت فمن باب أولى يعتبر كلامها من باب أولى. قال المسألة الثالثة عشرة: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع كما يحصل مثلا من كبر سنها، كبر سنها فربما أذهبته كثرة الحيض، مع كثرة الحيض يذهب، أو بقفزة أو وثبة أو ما شبه ذلك، فما زال حكمها حماذا؟ حكم البكر بلا شك. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن حكمها حكم البكر عند الأئمة الأربعة، وهذا هو الصحيح ولا ينبغي الخلاف في ذلك، فإن المرأة قد تذهب بكارتها بسبب وثبة أي قفزة، أو بسبب الكبر وكثرة الحيض، أو بسبب سقوط أو ما أشبه ذلك. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما في مصنف عبد الرزاق أنها ذكرت هذا، أن المرأة قد تذهب حيضتها بالوثبة والحيضة، قد تذهب بكارتها بالوثبة والحيضة، يعني الحيض قد يذهب ولا تشعر المرأة لأنه دم يخرج مع الدماء. أو بسبب سقوط أو ما أشبه ذلك، فلا تزال المرأة تستحي كغيرها من الأبكار، والله أعلم. وهذا أيضا يجعل الشخص لا يتهم المرأة إذا لم توجد لها بكار، طالما أنه قد اختار امرأة معروفة بالعفاف والصيانة والأسرة طيبة، فلا يتخارج إلى ذهن إذا لم يخرج الدم أنها قد زنت أو شيء من ذلك، فهذه أمور تذهب البكارة من القفز، كثرة الحيض، السقوط، أشياء من ذلك ربما يحصل لها في حال صغرها وهي لا تدري، ولا تخبر أهلها، يخرج منها شيء من الدم ولا تخبر أهلها لأنه موضع يستحيا منه وما تدري ما هو السبب مع صغر سنها وهكذا. قال مثلا 14، هل يشترط أن يشهد الولي على إذن المرأة؟ يعني أذنت، يأتي بمن يسمع أنها أذنت، من يجيب؟ اشترط وليها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ليس ذلك شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما في خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد والمشهور في المذهبين كقول الجمهور أن ذلك لا يشترط، فإن أنكرت الزوجة كان القول قولها مع يمينها ولم يثبت النكاح. انتهى. يعني في حالة التناكر تنكر ذلك وهو يدعي عليها، فالقول قولها لأنها أحق بنفسها. قلت القول قولها فيما إذا أنكرت قبل دخول الزوج بها، أن القرينة تدل على قولها، وأما بعد ذلك فلا، يعني تنتظر حتى إذا دخل بها ثم تذكر ذلك، القرينة تدل على خلاف قولها، وأما بعد ذلك فلا. ولعل الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام هو فيما إذا كان قبل الدخول، والله أعلم. المسألة 15، إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي، فالزوج يدعيه والمرأة تنكره. الزوج يقول قد أذنت لوليك وهي تنكر ذلك. قال أما إذا كان هذا الخلاف واقعا قبل الدخول، فأكثر الفقهاء على أن القول قول المرأة مع يمينها خلافا لزفر. وأما إذا كان الخلاف واقعا بعد الدخول، فذكر بعض الحنابلة أن القول قول الزوج، ولا شر عند الحنابلة أن المرأة لا تستحلف، بل القول قولها بدون يمين، ولا ظهر أنها تستحلف وهو مقتضى مذهب الجمهور. تنبيه، إذا أبت المرأة أن تحلف فلا يثبت النكاح عند الحنابلة، ويثبت عند أبي يوسف ومحمد، وكذلك عند الشافعي بعد أن يحلف الزوج أيضا، هذا هو الظاهر، لأنها ما ذهبت إليه في ظاهر الحال ولا رضيت بالدخول عليها في ظاهر الحال إلا وقد أذنت، فهذا هو الظاهر، يثبت عليها الزواج ولا يحتاج إلى تجديد للعقد. المسألة 16، هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟ أما إن كانت ممن تزوج بغير إذنها لو كانت عاقلة، كالصغيرة، فيجوز تزويجها لو كانت مجنونة بغير إذن عند أهل العلم كالمجنونة الصغيرة، وعند من يقول إن البكر البالغة يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها، مثل من هذا؟ أن الأب أن يجبر ابنته البالغة البكر، الشافعي المشهور في مذهب الشافعي وأقول في مذهب أحمد، فعندهم أيضا يجوز ذلك في المجنونة من باب أولى. وأما إن كانت ممن لا تزوج إلا بإذنها لو كانت عاقلة، كالثيبة الكبيرة أو البكرة البالغة عند من يقول بذلك، فإما أن يكون وليها الأب فيجوز له عند الشافعي وبحنيفة وبعض الحنابلة لأنها لا تعقل الإذن، فحكمها حكم الصغيرة، وهذا هو الصحيح. وقال بعض الحنابلة ليس له تزويجها لأنها ولاية إجبار، وليس على الثيب ولاية إجبار، وهو قول ابن حزم. الصحيح هو القول الأول، وقد يكون لها مصلحة في ذلك حيث يجد من يقوم عليها مجنونة تحتاج إلى القيام عليها. قال: وإما أن يكون وليها الحاكم، فمنهم من قال له تزويجها إذا رأى منها حاجة إلى الزواج ورأى لها المصلحة في ذلك، وهو قول بعض الحنابلة والحنفية والشافعية، لأن الشافعية استثنى الصغيرة. ومنهم من قال ليس له تزويجها مطلقا، لأن هذه ولاية إجبار فلا تثبت لغير الأب. يعني التعليل الذي ذكروه مخالفون فيه من أصله، أن ولاية الإجبار تجوز للأب ولا تجوز غير دار ولاية الإجبار على من اشترط الشرع إذنها لا تجوز لأحد حتى الأب، ولأنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها متعذر، وهذا قول جماعة من الحنابلة وابن حزم. الصواب والقول الأول أن الولي أن الحاكم له أن يزوجها إذا لم يكن لها ولي آخر، لرى لها حاجة للزواج أو رأى لها مصلحة لذلك له أن يزوجها. وأما إذا كان وليها غير الأب والحاكم كالإخوة والأعمام، فقال بعض أهل العلم لا يزوجها غير الحاكم، وهو قول القاضي والشافعي وأصحابه. ومنهم من قال له تزويجها إذا رأوا منها الرغبة وكان لها في ذلك مصلحة، وهو قول الحنفية وبعض الحنابلة، وهذا أقرب الله أعلم. لا شك أن هذا هو الصحيح، لأن مجنونة فالوليها أخوها أو عمها يعمل بما كان فيه مصلحة لها أو أولادها كذلك. تزوج بثانية ربي الذي يتزوج مجنونة ما مع إلا أن يكون له امرأة أخرى تربي له أولاده، إما من محارمة أو يتزوج بأخرى. طيب المسألة الأخرى للدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.